بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نقرأ لأجل تعزيتنا في هذا المساء المبارك بعض الأعداد من أصحاح 31 من سفر أرمياء النبي بركاته على جميعنا آمين. هكذا قال الرب: صوت سمع في الرامة، نوح بكاء مر، راحيل تبكي على أولادها وتأبى أن تتعزى عن أولادها لأنهم ليسوا بموجودين. هكذا قال الرب: امنعي صوتك عن البكاء وعينيك عن الدموع، لأنه يوجد جزاء لعملك يقول الرب. سيرجعون من أرض العدو ويوجد رجاء لآخرتك يقول الرب، فيرجع الأبناء إلى تخومهم. مجدا للثالوث الأقدس إلى هنا. دي النبوة الخاصة بقتل أطفال بيت لحم. إنما اللي ياخد باله فيكم يلاحظ إن المعنى القريب للنبوة دي إن بني إسرائيل تشتتوا. يعني أرمية هنا بيقول معنيين، معنى معاصر بيوصف حال بني إسرائيل، ومعنى بعيد نبوي بيوصف اللي هيحصل لما هيجي المسيح وهيرودس هيقتل أطفال بيت لحم. فالمعنى المعاصر للكلام إيه؟ في وقتها إيه معناه؟ معناه إن بني إسرائيل تفتتوا، كل واحد ساب بلده، عشان كده راحيل بتبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين. سابوا البلاد، هاجروا البلاد، لكن متى البشير بيكشف لينا سر عميق إن كل ما كتب في الإنجيل سواء كان بيوصف معنى معاصر أو ظروف سياسية أو ظروف اقتصادية أو ظروف حربية هو يطوف حول المسيح. هذه الآية تخص المسيح. من أدراك يا معلمنا متى البشير؟ يقول لك يسوع هو روح النبوة، روح النبوة. فاكرين كلمة روح النبوة دي جت فين؟ لما جاء يوحنا الحديث في سفر الرؤيا، في آخر سفر الرؤيا، والملاك بيوريله أورشليم السمائية وبيوريله ويكلمه وفهمه، يقول خررت لأسجد أمام رجلي الملاك، أمام رجلي الملاك الذي كان يريني هذا، فقال لي لا تسجد لي أنا، أسجد لله، فإن شهادة يسوع المسيح هي روح النبوة. فأي نبوة في العهد القديم روحها المسيح؟ أي آية من أي نبوة يمكن أن تكون مشيرة إلى المسيح بشكل أو بآخر؟ يعني إحنا قلنا إن الآية دي اللي يقراها في أيام أرمية ما يفهمش إنها نبوة عن المسيح، إنما يفهم إنها بتوصف حالة بني إسرائيل السيئة، إزاي بني إسرائيل تشتتوا حتى إن أمهم رحيل بتبكي عليهم ومش راضية تتعزى لأنهم هاجروا البلاد وسابوها. ده المعنى اللي يتقال أيام أرمية أو حتى بعد ما جاء أرمية. إنما الروح القدس كشف لمتى البشير العظيم إن هذه الآية مقصود بها قتل أطفال بيت لحم. بصوا بنفس الطريقة وعلى نفس المنهاج، مثلا هوشع النبي بيقول إيه؟ أصحح 11: لما كان إسرائيل غلاما أحببته ومن مصر دعوت ابني. كلام قصده إيه؟ أيام هوشع. اللي يقرأ الآية دي أيام هوشع يفهم إيه؟ يفهم إن ربنا بيتكلم عن شعب إسرائيل. يقول لما كان إسرائيل غلاما يعني لسه ناشئ، كان ناشئ في أرض مصر، شعب صغير عامل زي غلام صغير لسه ما كبرش. لما كان إسرائيل غلاما أحببته ومن مصر دعوت ابني طلعته من ارض مصر، طلعته من ارض العبودية. ده المعنى اللي يسهم ايام زمان. انما يجي معلمنا مثل بسير يكشف لنا ان هذه الكلمة تخص عودة المسيح من مصر الى ارض اسرائيل. قال ان الملاك ظهر ليوسف وقال له خذ الصبي وامه وارجع الى ارض اسرائيل لكي يتم ما قيل بالانبياء من مصر دعوة ابني. يا للعجب، كأن كل كلام الانبياء ده بيلف زي كواكب حوالين مركز واحد وهو يسوع. عشان كده انا بقول لكم واحنا بنقرا العهد القديم بنلاقي كتير قوي ايات نبوات عن المسيح ما اتذكرتش في العهد الجديد. يعني العهد الجديد ما قالش كل النبوات اللي مكتوبه عن المسيح، لا في نبوات كتير تاني. ده العهد الجديد كتب النبوات الخاصه بالحاجات اللي بيوصفها، انما ما قالش كل النبوات. فهتلاقي كل العهد القديم بيلف حوالين المسيح، بيدور في فلك المسيح. كل هذه الايات اللي عامله زي النجوم والكواكب بتلف حوالين المسيح في فلكه، مربوطه بيه. سواء عرفت او ما عرفتش اعرف ان كل ما كتب كتب من اجل المسيح وبالمسيح، لان المسيح هو اول كلمه نعرفها هو ايه؟ هو كلمه الله. يبقى اي كلمه في كلام الله ليها علاقه بمين؟ بالمسيح. مش في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله؟ تقول لي العهد القديم والعهد الجديد ده ايه هو؟ اقول لك كلمه الله. تقول لي طب وايه هو كلمه الله؟ اقول لك المسيح. اذن لابد ان هناك علاقه بين كل ايه والمسيح، سواء انا عرفت هذه العلاقه او ما عرفتهاش، لكن في علاقه. يعني لما كان داود النبي يقول الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، الى مياه الراحه يوردني، طب ايه علاقه دي بالمسيح؟ جاء المسيح وقال انا هو الراعي الصالح. ده بيتكلم عن المسيح، الرب راعي ده المسيح. لما يقول ترتب امام وجهي مائده تجاه معانديه او مقاوميه، يعني بتحط لي مائده اكل منها قدام اعدائي ومحدش من اعدائي يقدر يعيقني عن هذه المائده، باكل منها غصب عنهم. دي ايه؟ يعني التناول اللي الشياطين بتشوفنا بناكل منه مش عارفه تعمل لنا ايه؟ مش قادره تعمل لنا حاجه، مش قادره تمنعنا من هذه المائده اللي اعدها الله. داود يتنبأ، يعني داود عايز يقول اني اعدائي لو شافوني باكل حاجه يخطفوها مني، مش عايزيني اكل، مش عايزيني اتبع. انما انت يا رب عملت لي مائده اكل منها قدام اعدائي ومحدش يقدر ياخد مني حاجه ومحدش يقدر يمنعني. ايه المائده دي؟ هي الجسد والدم اللي بتخلي الشياطين يتغاظوا ويتفرسوا ان احنا بنتحد بالله وما مش قادرين يمنعونا عن هذا الاتحاد. فكل ما كتب يا احبائي يخص المسيح، يشير اليه من قريب او من بعيد. طيب تعالوا بقى ندرس الموضوع ده او نتامل فيه من ثاني. انا دلوقتي عايزكم تتطوروا معايا ان قصة ميلاد المسيح دي في بيت لحم هي قصة ميلاد المسيح في جسد انسان. الولد الصغير لما بيتولد على الاربعين يوم لو كان ولد او على ثمانين يوم لو كان بنت بيجي الكنيسة يتعمد. يتعمد يعني ايه؟ يعني المسيح يتولد فيه. الله زمان اتولد في بيت لحم. المسيح لما بيتعمد في الولد الصغير، لما الولد الصغير يتعمد يتولد مرة ثانية فين؟ في هذا البيت الصغير من اللحم. انتبهوا لكلامي كويس. كل اللي هيحصل بعد كده تخيلوه بيحصل في هذا الكيان الإنساني.
الولد الصغير ده.
طيب الولد الصغير اتولد فيه المسيح في المعمودية،
ما فيش مشاكل، الشيطان حس ولا ما حسش؟ الولد ده مش كان ملك الشيطان؟ الشيطان انطرد من الولد ده، وقفت الام وقالت ناحيه الغرب، اجحدك ايها الشيطان بنواميسك بقراراتك بعمالك مش عارف ايه، وجحدت الشيطان وبصت ناحيه الشرق وقالت اقبلك يا رب يسوع بنواميسك باعمالك باوامرك. وبعدين الولد غطس في المعموديه واتهن بالميرون، اتولد فيه المسيح. هنا الشيطان مش قادر يعمل حاجه، او ما بيعملش حاجه لان الولد لسه صغير. والولد ده ايه يهمه هيعمل ايه الولد ضد الشيطان؟ الولد ده هو بيت لحم. امتى الشيطان يتغاظ ويثور ويتهور ويعلن الحرب على المسيح اللي في هذا الولد؟ امتى؟ لما يجوا المجوس يقدموا الهدايا، هنا بقى يتغاظ. ليه؟ لقى ملك تاني بيشاركه في المملكه بتاعته. المجوس دول اللي اتوا من المشرق بيشيروا الى الثلاث قدرات اللي عند الانسان. فاكرين ربنا في العهد القديم قال ايه؟ حب الرب الهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. اهو الثلاث مجوس دول بيشيروا للقلب والفكر والقدره. وعشان كده فيهم واحد قدم لبان، اللبان ده الحب، واحد تاني قدم ذهب، الذهب ده المخ العقل، اللي قال عنه سليمان الحكيم كوز الذهب، بيقول للشباب اعرف خالقك في ايام شبابك قبل ان تجيء الايام التي تقول ليس لي فيها سرور، قبلما تظلم النواظر من الشبابيك وتضعف الطواحن اللي هي السنان، وتتلوى رجال القوة اللي هي رجلين، قبلما يزهر اللوز قبل ما شعرك يبيض، ويستسقى الجندب اللي هو الرموش والدفون بتاعت العين تبقى ثقيلة على الواحد، قبلما ينسحق كوز الذهب اللي هو ده قبل ما يتكسر، او ينفصل حبل الفضة النخاع الشوكي، فده كوز الذهب. فذهب يعني النفس هتقدم القلب لحب الله والفكر لحب الله والقدرة لخدمة الله. القدرة دي المرج، لان التعب مرير. فانت بتخدم الله ثلاث حاجات، بقلبك وفكرك وقدرتك. فكرك الذهب، قلبك لبان، قدرتك المرج لانها تشير الى الاحتمال. هنا بقى يبتدي الشيطان اللي كان ماسك الولد ده، ما هو اطرد. الشيطان اللي كان ساكن في الولد ده يبتدي يثور جدا على مملكته. ازاي هو في مال الثاني غيري؟ قام يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يتعامل بمكر وخوف. يقول للمجوس اذهبوا وافحصوا بالتدقيق عن الصبي، ومتى وجدتموه فاخبروني لكي آتي أنا وإيه وأسجد له. خطة الشيطان إنه يذبح المسيح اللي اتولد في داخل الإنسان. طب يذبحه إزاي؟ وهل الشيطان يقدر يفسد عمل الله فينا؟ يقدر يحرمنا من الخلاص؟ ما يقدرش. المسيح اتولد لكي يعيش، مش لكي يموت وهو طفل في أقماطه. لا، المسيح اتولد لكي يموت بإرادته على جبل الجلجثة بعدما يصير رجلا مكتملا، لكن مش عشان حتة ملك زي ده يقتله. يبتدي الانسان يكبر ينمو، ولما ينمو تنمو فيه العواطف والغرائز، ويجي الشيطان يعمل حرب شديدة على الانسان. لما الانسان ما يرضاش يسلم المسيح اللي في داخله للموت، يبقى الشيطان يعمل ايه؟ يعمل ثورة اسمها ثورة العواطف والغرائز، ودي اللي بتحصل عند اي انسان في سن المراهقة، ثورة العواطف والغرائز. قال لهم احنا مش لاقين المسيح، اسمعوا يا عساكر، نعم ادخلوا بيت لحم واقتلوا كل الاطفال من ابن سنتين فما دون. تخيلوا معاي المذبح الرهيبة، حتى ان الاصوات بتاعت الصراخ بتاعت الامهات وصلت من بيت لحم الى الرامة، وكان قبر راحيل في الرامة، فمن كتر صراخ الامهات الشوارع وهي بتجري وبتلهث على اولادها، فلذات اكبادها اللي بتدبح دي، فضلت الامهات تصرخ وتنتحب، وتعالت الاصوات جدا حتى سمع الصراخ في الرامة، وبين بيت لحم والرامة مسافة كبيرة. وهنا يتخيل النبي ان راحيل هي اللي بتبكي، راحيل المدفونة في الرامة، لان بيت لحم دي كانت من ضمن الممتلكات اللي ساكن فيها سبط بنيامين. وانتوا عارفين بنيامين ده اللي هو مين؟ اللي هو الابن الثاني لراحيل اللي ماتت فيه. فكل العيال دول يعتبروا ولاد مين؟ ولاد مين؟ ولاد بنيامين احفادها. راحيل تبكي على اولادها ولا تريد ان تتعزى لانهم ليسوا بموجودين. هنا يدخل الانسان في معركة، يقدم المسيح للذبح ويضحي بيه من حياته، يقدم عواطفه وغرائزه وشهواته تذبح، حاجة من اثنين. وده اللي بيحصل عند اي ولد من اولادنا واي بنت من بناتنا لما بيوصل سن سموه سن التين، اللي هو 13 14 15 كده، اللي هو من 13، اللي هو يسموه سن المراهقة. في السن ده تنبت في الانسان عواطف، تنبت في الانسان غرائز. يبقى قدامه حاجة من اثنين، يا يبيع المسيح اللي جواه ويرمي نفسه في الخطية والعواطف دي تعيش، ما العواطف دي تشير للأطفال الصغيرة، أو الأطفال الصغيرة دي ترمز للعواطف والغرائز، لأن الأم بتبقى مشدودة جدا للطفل الصغير. إما الأمهات دولة يسيبوا الأطفال دي تعيش ويمسكوا المسيح يقدموا له يوجد، وإما يقدموا أطفالهم ذبيحة من أجل المسيح ويعيش المسيح ويموت الأطفال. إما يعيش المسيح فيا وأنا أذبح عواطفي وأذبح غرائزي وأسمع بنحيف شديد يرن في أصداء كياني، في قلبي شوية، في جسدي شوية، في تفكيري شوية، في غرائزي شوية، تبقى في دوشة ضخمة في كيان الإنسان المراهق الشاب الصغير. حتى الاباء والامهات يبقوا متضايقين من الولاد في السن ده ومن البنات، يقول لك مش عارفه اتفاهم معاه، واد ايه كده كلامه ناشف، واعذره لانه في داخله في معركه، في معركه قدامه شهوات كتير وعواطف كتير نبتت، وهو كل يوم بيذبحها عشان ما يعملش حاجه تخل بالادب، وانت فاهمه ان ده غلط وده ما يعملهوش. طب يعمل ايه؟ مرة قلبه يحب المدرسة بتاعته اللي في المدرسة، يتعلق بالمدرسة بتاعته، يتخيل انه ممكن يتزوج هذه المدرسة، وممكن بنت برضك سن المراهقة تعجب بالاستاذ بتاعها، تتخيل انها ممكن تصير عروسة ليه. سن فيه عواطف متأججة وغرائز وانت بتقول له وهو فاهم من الروح القدس اللي جواه ان الحاجات دي لازم تتذبح، فهو دايما حاسس بالمذبحه دي، في نحيب في صراخ في داخله يقدم المسيح ويبيع المسيح ويرمي نفسه في الخطيه زي اولاد العالم اللي بيعملوا زي ما هم عايزين، لان ما تكونش المسيح. دول ما تكونش المسيح، وعشان كده ما بيلاقوش معاناه انهم يعملوا اي خطيه. انما الثاني بيبقى واقف في داخله بين حاجتين، يا تتذبح العواطف وتصرخ مهما صرخت، يا يتذبح المسيح والانسان يرمي نفسه في الخطيه. فكل الولاد والبنات المسيحيين في سن اعدادي وثانوي يشعروا بهذا البكاء في الداخل، صوت سمع في الرامه، نوح بكاء وعويل كثير، رحيل تبكي على اولادها ولا تريد ان تتعزى. ما هي ما هي ما تتعزاش، هتقول للولد دوس على عواطفك؟ حكايه غريبه. هتقول له اذبح شهواتك؟ ده انسان بيتفتح. علشان كده يا احبائي عايز اقول لكم ترفقوا جدا باولادكم في هذه المرحله، يعني راقبوهم بس خليكم مترفقين بيهم، ما توقفوش قدامهم بطريقه صارمه عنيفه كاسره، لان الولد في السن ده والبنت في السن ده في داخلها في حريق من العواطف، حريق من الغرائز. والشاب في هذا السن امام التناول وامام الاعتراف وامام الكنيسه مش عاوز يغلط، بس مش عارف ازاي ما يغلطش، فداخل في صراع. الصراع ده هو البكاء والنحيب، لان الاطفال بيتقتلوا، لان ممكن الانسان يبيع المسيح. عشان كده تستغربوا لما تسمعوا بقيه الايه عشان تعرفوا ازاي ان الكلام روحي. شوفوا الايه تقول ايه، كملوها تلاقوا العجب. يقول ايه؟ نوح وبكاء وعويل كثير، راحيل تبكي على اولادها ولا تريد ان تتعزى لانهم ليسوا بموجودين. خلصت الآية؟ الآية اللي وراها تكشف لك اللي أنا بقوله. هكذا قال الرب: امنعي صوتك عن البكاء وعينيك عن الدموع، لأنه يوجد جزاء لعملك، يقول الرب. هنا ربنا بيطمن الإنسان اللي بيمشي بالأسفة، يقول له ما تبكيش كتير، ليك أجرة. ليك أجرة إنك بتذبح عواطفك وغرايزك على الثاني. ليك أجرة كبيرة أوي. يا شاب يا مسيحي عايش في التعفف والقداسة، امنعي عينيك عن الدموع، ما تبكيش كتير. انت ضحيتي بعواطفك، انت ضحيتي بغرايزك يا نفس، وقدمتيها ذبيحة من اجل المسيح، يوجد جزاء لعملك. انا حكفتك. امنعي صوتك عن البكاء وعينيك عن الدموع، لأنه يوجد جزاء لعملك، يقول الرب. طب يوجد جزاء لعمل ازاي؟ ما العيال اتذبحوا، ما الأطفال ماتوا. يقول لك لا، هم ما ماتوش، هم تقدموا. اللي بيذبح عاطفته من أجل المسيح عاطفته مش بتموت، بتتقدم، تعود إليه مرة ثانية عاطفته ولكن بطريقة مقدسة. اللي بيذبح غرايزه من أجل المسيح مش بتموت غرايزه، إنما بتتقدم، يمتلكها، يتحكم فيها. هل الإنسان المسيحي اللي بيعيش بالعفة والصهارة حتى لو صرخت شهواته أو صرخت نزواته أو صرخت عواطفه في داخله، هل هذا الإنسان بتموت عواطفه أو بتموت غرايزه؟ لا، هي مش بتموت، هي بتتقدم. يبقى يقدر يتحكم فيها، تبقى عواطفه تمشي في الاتجاه السليم وغرايزه تمشي في الاتجاه السليم، وله جزاء كبير عند الله. انه يوجد جزاء لايه؟ لعملك. تبكيش كتير يا رحيل. يوجد جزاء لعملك يقول الرب، هتاخدي اجره. وليه بنتكلم على الاطفال بس؟ ما ممكن انسان كبير وناضج، ويمكن ما تاخذنيش رجل ومتزوج وبرضه عواطفه تميل ميول غريبة في سكة شريرة، وممكن غرائزه تميل ميول غريبة برضه في سكة شريرة. هو الشيطان يبطل يعني؟ ابدا، حربه مستمرة. ماذا لو قدم هذا الانسان عواطفه وغرائزه ذبيحة من اجل الله؟ يضحي بالمسيح اللي جواه ويذبحه من اجل العواطف والغرائز، يضحي بالعواطف والغرائز من اجل المسيح. وين الافضل؟ الافضل ان الاطفال لحم يموتوا وما يموتش المخلص. الاطفال دول يتعوضوا، كتير يجي غيرهم. انما يسوع ما يتكررش، ما ينفعش يموت في الوقت ده. عشان كده ربنا بيقول لكل نفس بتضحي بأطفالها، أي بغرائزها، أي بشهواتها، يقول لها امنعي صوتك عن البكاء وعينيك عن الدموع، لأنه يوجد جزاء لعملك. عشان كده في السن ده لازم أنت تشجع أولادك جدا أنهم يلتصقوا أوي بالكنيسة، ويحبوا أوي التناول، يحبوا أوي الإنجيل، تديلهم ثقة في أنفسهم وتشجعهم على الفضيلة. حتى لو لقيت بعض العيوب زي يعني الشخصية الكايرة، إحساس بالرذولة، ولد تحس إن هو يعني إيه أمه دي لما تؤمر فيه؟ ده هو راجل البيت يعني، ماما دي إيه يعني؟ كلمته ولا لازم تمشي، والأم تيجي تصرخ تقول لجوزها مش عارفة أعمل إيه معاه الواد ده. الواد ده بيعامل زي بتاع كده، حاجة مش معقولة، ده عايز يفرض رأيه عليا. هدي شوية، دي مرحلة وهتخلص مش على طول. والبنت ممكن تبص لأمها كده يعني بصة كما لو كانت أمها دي إنسانة مثلا من القرن الرابع، متخلفة مش جريانة بالدنيا اللي فيها، يعني هتحس إن أمها دي مش جريانة بحاجة. يعني فعلا أمها مش جريانة، مش زريانة بالعواطف اللي بتشدها من الداخل. أمها عايزاها تسلك وهي في سن المراهقة بنضوج الأم اللي في سن 40 سنة و 50 سنة، ما تغلطش أبدا. طب وده إزاي؟ طب وأنت لما كنت في السن ده كنت عادلة كده ولا برضه كان قلبك بيروح ويجي من هنا ومن هنا؟ مش كلنا بشر تحت الآلام. والاب عايز ولد اللي سنه 15 سنه يبقى ناضج وراجل وتفكيره رزين زي سنه هو 50 سنه. الله، منطق غريب. ازاي يا اخوانا؟ بس يزعق فيه يقول له انا عايزك تبقى راجل، تصرفات العيال دي انا ما احبهاش، شغل العيال الصغيرين. انت بتتكلم ازاي؟ طب ما انت نفسك عبرت في المراحل دي. لابد ان الولد في السن ده، لانه الولد في السن ده فيه قوة بتشده من جوه ومن بره، لازم تترفق بيه، لازم تحترم مميزات هذه المرحلة. لازم، دي مرحلة لازم تعالجها بحكمة، تراقبه وتخليه يصب كل طاقاته في الكنيسة، تخليه يصادق دايما الخدام ودايما الولاد الكويسين اللي فتره الاحد، او تخليها تحب الكنيسة وتحب الخادمات ويبقى لها نشاط في الكنيسة في الخدمة ومش عارف ايه. ليه؟ لانه في داخله في معركة. أبشالوم، ترفقوا بالخطاة. احنا كلنا خطاة، وزي ما ربنا ترفق بيك وانت في السن ده، ترفق بأولادك وترفقي ببناتك. وزي ما ربنا ستر عليك في السن ده، استر انت على أولادك بحكمة لغاية ما تخرجهم من هذا المضيق، لأن دي سنين فوران حاجات بتتفتح كده، غدد صماء منتشرة في الجسد كده عمالة تصب هرمونات تجري في الدم تعمل احاسيس هو ملوش دعوة بيها، شيء غصب عنه. انت عايز يبقى قديس، عايز يبقى راجل ناضج يفكر تفكير السن 60 وهو في سن 15 ازاي؟ فلا بد لنا ان احنا نترفق. واذا كانت هذه الحروب احيانا تحارب الكبار والناضجين، فكم وكم الفتيان لما كان اسرائيل غلاما احببته ومن مصر دعوت ابني. عايز اقول لكم نصيحة يعني يا ريت ما تنسوهاش، اعظم شيء تعمله لابنك وبنتك في السن ده حاجة واحدة بس، انك مش تقدر تعمل كل حاجة، اقول لك حاجة واحدة بس، اغرسه في الكنيسة، اربطه بالكنيسة، علمه يجي يحضر كل الاجتماعات، علمه يخدم، علمه يدرس الكتاب المقدس، علمه يتصاحب على الخدام، يتصاحب على الكهنة، يطلع لحراس، يروح اديرة، خليه مغروس جوه الكنيسة. الكنيسة هي المكان الوحيد اللي يحميه من انه يطلع بره وينحرف، لان وجوده باستمرار جنب النعمة هيبقى عامل له دايما تحذير من انه يخطئ، وهو وسط النعمة دي هيتعلم ازاي كل يوم يذبح الاف الاطفال الداخلية، الاف الغرائز والميول حبا في المسيح، لغاية ما ينضج ولغاية ما الامهات دول يبطلوا عويل وصراخ وبكاء واموره تهدأ ويعرف يتحكم في عواطفه وفي غرائزه لما ينضج. صدقوني لولا الكنيسة اللي احتضنتنا ولولا الخدام اللي احبونا وابائنا الكهنة اللي اعتنوا بينا لكان الواحد فينا زمان ضل وراح في طيارات شرج. انما الكنيسة كنيسة بالحسن المنيع. هناك خطر على احسن شاب في احسن عائلة ذات احسن قيم، خطر شديد جدا لو كان هذا الشاب بعيد عن الكنيسة. مهما تقول لي الاسرة محافظة، الاسرة فيها قيم، الاسرة لها قوانين، هقول لك لا يمكن. الشاب يستطيع انه يألف حاجات، يخترع اساليب يعمل بيها اللي هو عايزه، ويضحك على ابوه على امه على كل البيت لو هو عايز يعمل حاجة معينة، محدش يقدر عليه، لان كل شيء عنده في الوقت ده في القمة، حتى الابتكار عنده في القمة، يبتكر اساليب يعمل بيها اللي هو عايزه. الحماية الوحيدة هي الكنيسة، وهناك امان لأي شاب حتى لو كان في أسرة منحلة وظروف سيئة، لو رمى نفسه جوه الكنيسة هتحميه الكنيسة. النعمة الداخلية هتعلمه يعمل الحكاية دي، يذبح كل يوم عواطفه ومشاعره المنحرفة حبا في الإبقاء على المسيح في داخل كيانه. بس في السن ده كتير خالص من الشبان او الفتيان او الفتيات يتهيأ لهم من كثرة الصراخ الداخلي يتهيأ لهم ان المسيح ما عادش ليه وجود، وربما يكون ذبح ومش موجود في اعماقهم. ليه؟ انا عايزكم تتخيلوا معايا المنظر لو كلنا دخلنا بيت لحم في هذه المذبحة، اطفال دماغهم بتشيل على الجدران، ولد راسه مقطوع على السلم، والثاني مش عارف مفتوحة بطنه، أطفال كتير ميتة، وأمهات عمالة تنزب وعمالة تبكي. مين يتخيل إن وسط هذه الآلاف من الأطفال المسيح نفذ؟ أبدا. لو أي واحد معاصر في الوقت ده يدخل يقول إيه؟ ده كيف مات؟ دول قتلوا كل الأطفال اللي بيت لحم، دول عملوا كاردون حواليها وسور وحاصر ومفيش اي طفل طلع، ذبحوهم كلهم 100% مات. لكن طبعا هو ما ماتش، لان قبل ما هيرودس يدي اشاره البدء بالتنفيذ كان ربنا ايه بعت ملاك ليوسف وقال له قم خذ الصبي وامه واهرب بسرعه لارض مصر، لان هيرودس مزمع ان يطلب الصبي ليهلكه. لسه هيرودس الفكره في مخه، ما ندهش القوات، ما ندهش العساكر، ما ادهش الامر. الخطه كامنه في مخه وهي لسه كامنه ومخليها سريه عشان محدش يعرفها. الملاك ظهر ليوسف والمسيح طلع وهرب، وبعد ما طلع وبعد خالص على الحدود، بيت لحمه على حدود فلسطين، ها بدا العساكر يذبحوا الاطفال. فظن هيرودس وظن كل الناس اللي عايشين ان بكل تاكيد المسيح مات. وانت وسط هذه الصياحات والنياح والبكاء والدموع لو دخلت تقول 100% المسيح مات. فين بيت لحم الجميله الهادئه؟ فين المجوس اللي كانوا بيقدموا الهدايا؟ فين اصوات الفرح اللي رنت فوق تلال اورشليم؟ المجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وفي الناس المسره. فين الرعاه؟ فين المناظر المفرحة؟ مفيش فرح، ده صياح، بكاء، نحيب، دموع. في أوجات كده يتهيأ للإنسان في داخله لما يصبح عواطفه وغرايزه كما لو كان المسيح مش قاعد جواه من كتر الحزن والكآبة. لأن طبعا في ستات كتير كانوا بيمسوا في أطفالهم ويقولوا احنا مالنا بالمسيح؟ مالناش دعوة بيه، ده مش هو المسيح اللي أنت عايز تذبحه، يا عم مش هو. ده ابن مش عارف مين، يقول لها مفيش كلام، يروح واخد الواد ويروح دبحه. وطبعا حصل نوع من انواع التذمر في الداخل على ايه؟ على المسيح، مش كده ولا ايه؟ اكيد الامهات يقولوا احنا مالنا بيه؟ طب ما تمسكوا المسيح وتذبحوه، مالكم بعيالنا؟ واحنا مالنا بالمسيح؟ في تذمر. فبرضك احيانا الانسان وهو بيذبح عواطفه من اجل المسيح يبقى في داخله برضك مش مبسوط. لان يا احبائي في الواقع مين يذبح عواطفه ويبقى مبسوط؟ مين يذبح غرايزه ويبقى مبسوط؟ مين يذبح احاسيسه ويبقى مبسوط؟ لا، ده بيبقى في حاله صراع تمام زي التذمر بتاع الامهات بتوع بيت لحم. فوسط هذا التذمر، وسط هذا البكاء، وسط هذا اللواح، يظن الإنسان أن المسيح قد مات. لا، المسيح ما يموتش، لقد هرب يسوع إلى أين؟ إلى مصر. طب ومصر دي تمثل إيه في الكيان الإنساني؟ مصر تمثل الفكر، لأن مصر في الوقت ده يعني من غير تحيز أو مجاملة، مش عشان إحنا مصريين، مصر في الوقت ده هي فعلا كانت فكر العالم، كانت الثقافة، كانت الحضارة. العالم كان بيتخبط في غياهب الجهل وظلمات عدم المعرفة، ومصر في قمة العلم في الوقت ده. أهرامات بتتبني محدش عارف مداخلها ومخارجها لغاية دلوقتي، ولا عارف أسرارها. أجساد بتتحنط تتحدى آلاف السنين لا تتآكل. ملوك بيغزو كل بلاد العالم بأسلحة حربية مبتكرة. مصر دي قمة الثقافة في الوقت ده. واحنا فعلا لولا المكتبة بتاعتنا اللي اغرقت، مكتبة الاسكندرية دي، كنا دلوقتي بنسبق اعظم دول العالم بآلاف السنين. لكن للأسف كل تراثنا غرقوه في البحر، كل تراث الكيمياء والطبيعة والفلك والعلم ده كله غرقوه في البحر. ملايين الكتب، تراث علمي بتاع آلاف السنين قبل الميلاد، غرقوه في البحر. فدي اللي جابت التأخر، وده اللي خلى الغرب يسبقنا. لكن لولا كده كان مش ممكن الغرب يسبقنا أبدا، كنا هنفضل قمة العالم في العلم والمعرفة. فمصر في الوقت ده كانت بتمثل الفكر أو العلم. مصر كانت في الوقت ده بتمثل رأس العالم، فكره. وده فعلا اللي بيحصل برضو في الكيان الانساني. حينما تسمع صراخا وعويلا في داخل قلبك، وحينما تسمع نباح الشهوات والميول في داخل جسدك، لا تظن ان المسيح قد مات، ان المسيح في فكرك، في ذهنك موجود كامل. مسيح كلمة، معرفة، نور، ان ما لقيتوش في قلبك وانت بتفرح عاطفك هو في الفكر، ان ما حسيتش بيه في جسدك هو في فكرك موجود، مضاعش، مماتش، وبكرة وبعده يرجع تاني ينزل من الفكر ويملك على القلب من تاني، ويملك على الجسد من تاني، ويملك على النفس ويقدس كل اللي فيها. مسيح مماتش. وده اللي بيحصل في الانسان من بعد ما يتولد المسيح فيه، فترة هادية مليانة فرح مليانة بهجة. جات النفس تقدم هداياها من اجل المسيح، لا، الشيطان ما يسكتش، مدام النفس دي هتاخد منه الملك، ومدام في احترام وسجود ليه وهو التاب، الشيطان هنا ما يسكتش، لازم يعمل ثورة. ايه الثورة دي؟ انها ثورة الميول والعواطف والغرائز اللي بتحصل في الكيان الانساني. اذا ثبت الانسان في الايمان، فضل ماسك في الكنيسة، وماسك في الاعتراف، وماسك في التناول، لا يخشى عليه. فكده بقول لك اغرس ابنك في الكنيسة، ولو انت شاطر تبقى شاطر قوي وناصح قوي، لو قبل ما يدخل مرحلة المراهقة تغرسه في الكنيسة، ان هو طفل كده تجيب له دنيا وتلبسه شماس وتعلمه ألحان الكنيسة، ومن هو وطفل يبقى جوه الكنيسة كده، أم هو تعدي عليه المرحلة دي يلاقي نفسه محصور في النعمة، محاط بالنعمة والبركة، ما يخافش عليه. انا كنت بروح بعض البيوت افتقد زمان، بعدين كان في ولد شماس كنت معجب بيه جدا. الولد ده من هو صغير كده ابوه وامه وكل اخواته كده يلبسوه شمامسه من هم صغيرين، وهو بيتعلم الف به يعلموه الفاظيطه، يعني يتعلم جبسي ويبقى صغير قوي، واحيانا عشان يقوم يقرا القراءه اللي في الكنيسه دي يحطوا له كرسي عشان يطلع يلحق المنزليه كده يقرا. وقد ايه بعدين الولاد كبروا كبروا كبروا، دخلوا في السن اللي بقول لكم عليه، السن الخطير. تعرفوا لما كنت اروح بيوتهم اسال عليهم امهاتهم تقول لنا ايه، يقولوا احنا فرحانين قوي باولادنا، دول زي الملائكه، دول ما تعبوناش ابدا. الله، احنا كنا خايفين قوي من السن ده، ده كان الولاد يعني مش بشر، الكنيسه خلتهم ايه، اصبحوا في سمو ومش دريانين من غنى النعمة. لكن مسكين الولد ومسكين البنت اللي ابوه وامه ما يغرسهوش في الكنيسة في سن مبكر، لما تيجي عليه الايام الصعبة هيعمل ايه؟ خاصة وان العالم مليان بالشر، مليان بالانحلال، مليان بالفساد، هيلاقيها من فين ولا من فين؟ المدارس اللي اصبحت النهاردة يعني مليئة بالعثرات، ولا الشارع اللي مليان بعدم الحياة، ولا البرامج بتاعة التلفزيون اللي بتعلم الولاد تعليم قبل اولها وتفتح عليهم على الشر، ولا الاغاني، ولا الاذاعة، ولا المجلات، ولا الجرايد، العالم مليان شر. ما كنتش تزرع ابنك بسرعة وهو صغير في الكنيسة، قد يضيع من ايدك لما يوصل للمراحل دي. يقول مغروسين في بيت الهنا يثمرون، مغروسين ثابتين. انا عايز اقول لكم على عبارة بردك مهمة قوي، انت بتزعلش من ابنك لما يبقى سائل، بتزعلش من ابنك لما يبقى متفرع شوية، بتزعلش من ابنك لما يبقى مجادل. انت تزعل من ابنك لما يكون مش ثابت في الكنيسة، لان كل الحاجات دي هي مظاهر مؤقتة بتاعت السن. طول ما هو في الكنيسة هتتوظف وهتتصلح. الجدل والفرعنة والشقاوة كله ده يتصلح، انما لو هو بره الكنيسة يقع من ايدك. وبعد ما المسيح هرب للفتح قعد شوية، المذبحة دي هديت والامهات اللي كانوا بيبكوا بطلوا يبكوا، يعني هم يفضلوا يبكوا على طول؟ رح يجيبوا عيال تاني غير العيال دي، يعني العواطف دي هتفضل تبكي على طول ولا الغرائز دي هتفضل تبكي على طول؟ ايه تبكي لها شوية بعدين تسكت ولا ايه؟ ولا الانسان يخاف قوي على عواطفه، يخاف قوي على غرائزه، ويضحي بايمانه وبمسيحه الداخلي علشان يعني ما تبكيش؟ طب وايه يعني لو بكت شوية؟ وايه يعني لو الغرائز بكت شوية او العواطف بكت شوية؟ ما هي هتجيب عواطف تاني، والغرائز موجودة والعواطف موجودة، مش هتتلاشى يعني. خدولهم شوية بكا، شهر شهرين ها سنة، والموضوع اتنسى والحكاية هديت. صحيح كل التهاب عاطفي يجيله يوم ويبرد، وكل التهاب غريزي يجيله يوم ويطفي. ما تخافش، ما تتخضش، ما تقولش انا ضعت، ما تقولش المسيح اللي فيا خلاص، انا فقدت ايماني، ما تقولش كده. المسيح فيكم رجاء المجد، المسيح ثابت فيك وانت فيه. انت بعد ما اتعمدت خدت 36 غرسمه بالميرون سر التثبيت، المسيح ثابت فيك. حتى ان كنت تسمع بكاء هذه الامهات في داخلك وهذه العواطف والغرائز، لا تخف، فان المسيح لم يمت، المسيح حي في داخلك. بعد شويه يرجع المسيح من ارض مصر ويملك ويثبت مملكته، بعد شويه يكبر، بعد شويه صوته يجلجل في كل مملكة اسرائيل، مش بس بتلحم، لا ده هيوصل اورشليم ويعلم. ده الاله هيملك على فكرك وعلى قلبك وعلى جسدك باستمرار. ما تخافش، خليك واثق. وزي ما قلت لكم ممكن الحكايه دي تحصل يعني على مدى العمر كله، تحصل في سن المراهقه بشكل فظيع، لكن ممكن تحصل في حياتنا اكتر من مره. في كل مرة نحب نقدم للمسيح عطايانا ونقدم للمسيح أفكارنا وقلوبنا وقدراتنا، الشيطان هيعمل علينا حروب شديدة. وأكثر ما يحاربنا به في دواخلنا هو العواطف والغرائز، ولكن في كل مرة نذبح هذه العواطف لابد أنه يكون جزاء لعملنا. امنعي عينيك عن البكاء، امنعي صوتك عن البكاء وعينيك عن الدموع، فإنه يوجد جزاء لعملك. ما أحلى جزاء الأطهار، ما أحلى جزاء العفة. إذا شفت شاب فرح متهلل قوي الشخصية منطلق أفاق واسعة متفائل، اعرف ان هذا الشاب انتصر داخليا. دايما النصرة الداخلية تدي كل ده. فكده ولاد ربنا اللي بينصروا في الكنيسة لنا في الايه فرحانين وناجحين ومتفائلين ومش متشائمين، ودايما مبسوطين، ودايما عندهم امال واسعة كده عريضة في الحياة، لانهم انتصروا في المعركة، معركة بيت لحم، وفضلوا انهم يقدموا عواطفهم وميولهم ذبائح تذبح من ان يقدموا المسيح الداخلي. فدي قصة بتتكرر كل يوم في كل طفل يطير فتى، وفي كل شاب عايز يحيا بالعفة، وقصة بتتكرر كل يوم برضه في حياتنا احنا الكبار، ودي قصة ملهاش كبير كل انسان يجوز فيها. كل ما الانسان يحب يجدم زي المجوس لازم الشيطان يصير عليه حرب عنيفة وشعواء. تقول لي طب وبعدين في الحكاية دي؟ دي حكاية ملهاش نهاية مش هتخلص. اقول لك ما تخافش، لان الكتاب بيقول في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي احبنا. اقول لك ما تخافش لان الذي فيكم اقوى من الذي في العالم. شوفوا بصوا، انا عايز اقرا لكم بسرعة حتة من رسالة يوحنا الحبيب يقول ايه. اكتب اليكم ايها الفتيان، مش كده؟ طبعاً. اكتب اليكم ايها الفتيان لانكم اقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. ايه يوحنا الحبيب؟ ايه ايها الشيخ الكبير؟ مهمين اول فتيان، مهمين اوي يعني بالنسبة لك عشان تكتب ليهم كده. بيقول لهم اكتب اليكم ايها الاحداث صغيرين. ليه؟ لان هو عارف ان في حرب شديدة على الاحداث، ويقول لهم في الاخر ايه؟ ايه اكتب اليكم؟ ايه؟ يقول لهم في الاخر لا تحبوا العالم ولا الاشياء التي في العالم. من اراد ان يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله، لان كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة ليست من الله ولكن من العالم، والعالم يمضي وشهوته، اما الذي يصنع ارادة الله فهو يثبت الى الابد. يقول لهم اكتب اليكم ايها الاحداث لانكم قد عرفتم الذي من البدء. الاحداث مهمين جدا بالنسبة له، لان في هذه المرحلة بيبقى فيه في معركة داخلية. ايه سبب وجود المعركة دي فينا احنا المسيحيين؟ لاننا فينا المسيح. لو ما فيناش المسيح ما بقاش في معارك خالص، لان هو يعني هيرودس هيزعل من الشيطان. ما الشيطان لو كان ملك على الارض هيرودس ده يعني اخوه، ما مسترحين مع بعض. انما هذه المعركة تحدث في اجساد المعمدين الذين يرفضون الخطية، انما في اجساد الناس اللي ما فهمش الروح القدس ولا المسيح. ما فيش معارك لان في استجابة للخطايا بطريقة سهلة، وما فيش قدرة للمقاومة لان ما فيش نعمة يقاوم ازاي الانسان، وما فيش روح الحق. هيعرف الحق من فين؟ اول ما يلاقي نفسه قدامه اشتياق للخطيه يعملها وخلاص، يشبع غرائزه ويشبع عواطفه ويشبع شهواته بكل ما يمكن. وعشان كده خلوا بالكم وبصوا كويس على اصدقاء اولادكم، لان المعاشرات الرديه تفسد الاخلاق الجيده. اي شركه للنور مع الظلمه، واي شركه للمسيح مع بليعال. ربنا يدينا ان احنا نفرح بوجود المسيح فينا، ويدينا الغلبة الداخلية، ويدينا ان المسيح يملك في داخلنا، له كل كرامة ومجد الى الابد. امين. نقول تبتيلة ولا تعبتوا؟ صوت سمع في الرامة، نوح وبكاء وعويل، لماذا لا تتعزي يا أمنا رحيل؟ صوت سمع في الرامة، نوح وبكاء وعويل، لماذا لا تتعزي يا أمنا رحيل؟ هيرودس الملك الجبان أرسل وقتال كل الصبيان،
هيرودس الملك الجبان أرسل وقتال كل الصبيان بلا رحمة ولا حنان، لكن هرب يسوع هيرودس الملك الجبان أرسل وقتل كل الصبيان بلا رحمة ولا حنان، لكن هرب يسوع. خذ الصبي وأمه يا يوسف النجار واهرب إلى أرض مصر، بارك تلك الديار. خذ الصبي وأمه يا يوسف النجار واهرب إلى أرض مصر، بارك تلك الديار. فتقدست أوطاننا وتباركت بلادنا، فتقدست أوطاننا وتباركت بلادنا، والرب شرف مصرنا وكان طفلان يسوع. فتقدست أوطاننا وتباركت بلادنا، والرب شرف مصرنا وكان طفلان يسوع. من مصر دعوت ابني، قال الأنبياء في وسطها ابني أذبح باسم الرب الإله. من مصر دعوت ابني، قال الأنبياء في وسطها ابني مذبح باسم الرب الإله. مباركا أنت يا شعب مصر يا من عطشت إلى البر، مباركا أنت يا شعب مصر يا من عطشت إلى البر، عش للمسيح وفي نور سر. فأنت لي يسوع مبارك أنت يا شعب مصر يا من عطشت إلى البر، عش للمسيح وفي نور سر. فأنت لي يسوع بشفاعة والدة الإله القديسة مريم، يا رب انعم لنا بمغفرة خطايانا. نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدوس، لأنك أتيت وخلصتنا. رحمة السلام ذبيحة تأسيح. بسم الله والإبن والروح القدس إله واحد أمين. نباركك يا ربنا يسوع المسيح، يا من حللت فينا وارتضيت أن تسكن في أجسادنا الضعيفة
املك يا رب على قلوبنا، املك يا رب على افكارنا، املك يا رب على نفوسنا وعلى حواسنا وعلى ميزاننا.